الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصبح. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر عبد الله بن عامر ابن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت: والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافض أن الفرافصة ابن عمير أن الفرافصة بن عمير بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذكر الأبواب التي تختص في القراءة في الصلاة، وبوبها هنا باب القراءة في الصبح، وذكر تحته عدة أحاديث. فمن هذه الأحاديث حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الآن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صلى الصبح فقرأ فيها بصورة البقرة في الركعتين كلتيهما، طبعا هذا تطويل كبير، أن يقرأ في صورة في صلاة الصبح بالبقرة هذا شيء تطويل، لعله قد أسفر وزيادة. هذا بالنسبة إلى الأثر الأول الذي ذكره الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الأثر الثاني، طبعا إسناد يعني في غاية الصحة. الأثر الثاني وهو في صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أيضا من رواية هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو ثقة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ بماذا؟ قرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة. إذن هو طول جدا، وكل هذا في حضر، لا نقول أن هذا كان في سفر، وإنما كان في كان في حضر. هيأتي الآن في سفر أن السنة التقصير. فقلت: والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل. يعني كان يطول جدا من طلوع الفجر، يعني من أذانه إلى أن يسفر الفجر جدا ويظهر الضوء. يبقى هذه كلها سنن في التطويل في صلاة الصبح خاصة، وأن صلاة الصبح السنة فيها أن يطول الإنسان بعض الشيء. الأثر الثالث عن مالك عن يحيى بن سعيد، طبعا الأنصاري، قلنا دائما إذا روى مالك عن يحيى بن سعيد فهو الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد، يعني يحيى بن سعيد وربيعة يرويان عن القاسم وهو أحد فقهاء المدينة. وقلنا أن الإمام مالك يعتني دائما بفقه أهل المدينة فيسوق ما جاء عنهم، أن الفرافصة ابن عمير الحنفي. قبل أن يعني نتم قراءة هذا الحديث الذي سبق حديث عمر هذا، قال الدارقطني: إن مالك وهم في ذكر عروة، وهم في ذكر عروة يعني الصحابي هشام بن عروة أنه سمع عبد الله بن عامر، جماعة رواه عن هشام عن عبد الله بن عامر، قال: وهذا القول هو قولهم، يعني الصواب في هذا الحديث عن هشام بن عروة عن عبد الله بن ابن عامر، هكذا قال الإمام الدارقطني، ويعني وهم الإمام رحمه الله. نعود إلى الإسناد الذي معنا. الفرافصة ابن عمير الحنفي، قال الحافظ في تعجيل المنفعة، ذكره ابن حبان في الثقات، وأيضا الحافظ نقل توثيقه عن العجلي، ونقل قول الحسيني فيه نظر. قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا، يعني من كثرة ما كان يقرأ سورة يوسف ونحو ذلك في صلاة الفجر. كل هذه السنن تدل عليه على أنه كانوا يطيلوا في صلاة الصبح القراءة، وهذا خلاف المعهود عندنا لو قرأنا بأقل من الربع حتى نفر الناس لأنهم لا يتعلمون السنة ويظنون أن هذا تطويل. لا، ليس هذا بالتطويل. لو قرأ الإنسان مثل هذا وكان يعني المصلحة الدعوية تقول بأن الناس تطيق أو يفعلها مرة ويربي الناس عليها يكون هذا من الأفعال الجيدة. لكن بالنسبة إلى صلاة السفر، إذا كان الإنسان على سفر فهل السنة أيضا أن يطيل بهذه الطريقة؟ قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وصورة. هذا فيه دليل على التخفيف في صلاة السفر، وأن إنسان كان مسافرا بجماعة أو نحو ذلك وقلنا له يعني صل الفجر بالناس فإنه لا يطيل هذا التطويل المعهود الذي هو السنة في الأصل. ثم ما جاء في أم القرآن.
باب ما جاء في أم القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد بن عامر أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام.
نعم. باب ما جاء في أم القرآن يقصد به سورة الفاتحة وهي أحد أسمائها فتسمى بأم القرآن. ساق في حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز. نص الإمام ابن كثير في تفسيره أن أبا سعيد هذا ليس بأبي سعيد ابن المعلى، ليس هذا بأبي سعيد ابن المعلى صاحب القصة المشهورة في الصحيحين كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول. لا، ابن المعلى هذا صحابي أنصار، وأبو سعيد هذا مولى عامر بن كريز هذا تابعي من موالي خزاعة. وإن كان هذا الحديث متصل صحيح، أن هذا الحديث متصل صحيح في غير الموطأ، وهذا ظاهره الانقطاع أنه منقطع، لأن طبعا أبو سعيد هذا إن قلنا أن أبا سعيد هذا سمعه من أبي بن كعب، فإن كان سمعه فهو يعني كما قيل على شرط الصحيح، ممكن يكون على شرط الصحيح كما قال ابن كثير وإلا فلا، لكن القصة ثابتة. قال ابن عبد البر تابعي مدني لا يوقف له على اسم، وثقه ابن حبان لا يوقف له على اسم، لا نعرف اسمه أبو سعيد هذا. طبعا كما ذكرت لك هي ثابتة في الصحيح من قصة أبي سعيد بن المعلى، وجزم الحافظ الفتح أنهما قصتان، يعني قصة أبو سعيد بن المعلى هذا حديث، وهذه القصة قصة أبي هذه هذا حديث آخر. كويس. ومن الممكن أن نقول أنهما حديث واحد، والصواب أنه حديث ابن المعلى المعروف. أن رسول صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه، يعني لحق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى ثم ذهب إلى الرسول، فوضع رسول صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان، يعني القرآن مثلها. طبعا أفضل سورة الفاتحة، أفضل آية الكرسي، أكثر أجرا سورة الإخلاص، حتى يعني نجمع بين النصوص ويؤخذ من هذا تفاضل آي القرآن، فآيات القرآن يتفاضل بعضها على بعض، هذا مذهب الجمهور. قال أبي فجعلت أبطئ في المشي، يعني رجاء أن يتعلم هذه الصورة، في حرص الصحابة على تعلم الخيرات وتعلم السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساق الحديث وفيه وهي السبع المثاني، يعني هذه الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة هي السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهي مكية وسورة الفاتحة أيضا مكية، فهي السبع المثاني على خلاف، لأن منهم من قال السبع الطولية المثاني على خلاف طويل. والقرآن العظيم الذي أعطيته، يقول الخطاب فيه دليل على أن الفاتحة هي القرآن العظيم، فيه دليل على أن الفاتحة هي القرآن العظيم. الحديث أو الأثر الثاني حديث جابر من رواية أبي نعيم وهب ابن كيسان أنه سمع جابر، هذا صححه البيهقي في السنن الكبرى، هذا صححه البيهقي في السنن الكبرى. من صلى ركعة يعني من الصلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، يعني لم تصح صلاته إلا وراء الإمام، لأن إمامه يكفيه عندهم، يكفيه عندهم. إذن هذا الأثر صحيح. تفضل.
باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. حدثني يحيى عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام ابن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب. طبعا من الرواة عن مالك من يجعل بدل العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب يجعل بدله الزهري، وهذا غير محفوظ عن مالك، هذا غير محفوظ عن الإمام مالك. والدارقطني له كتاب حول الموطأ أطراف الغرائب، له كتاب حول الموطأ في مجلد، وقال لم يروي هذا عن مالك إلا مطرف بن عبد الله، يعني مطرف فقط هو الذي جعل بدل العلاء الزهري، وهذا غير صحيح، هذا من الغرائب على مالك أنه سمع أبا السائب المدني اسمه كنيته، وكان من جلساء أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، مولى هشام بن زهرة بالضم، لا نقول زهرة وإنما زهرة، سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج بالكسر يعني ناقصة، صلاة ناقصة. العرب تقول خدجت الناقة إذا أنزلت وليدها غير تام، إذا ولدت وليد غير تام ألقته غير تام تقول هذه ناقة إيه؟ خداج، هكذا يقول، يعني كأن الإنسان ألقى صلاته قبل إيه؟ قبل تمامها. هي خداج هي خداج غير تمام. بعض الشراح وهو القاري بعض شراح السنة يقول أن غير تمام مدرجة وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنها من كلامه عليه الصلاة والسلام، ولم ينص أهل المدرجات على أنها من المدرجات، بل هذا من تمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها تأكيدا، هذا هو الصحيح. قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال فغمز ذراعي، لا ينهره وإنما يريد أنه يعني تثبت وفهم السؤال، فغمزني يعني خلاص أنا كأني وعيت عنك ما تقول. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي يعني يا عجمي اقرأ بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة. المقصود بالصلاة هنا الفاتحة. يبقى من أسماء الفاتحة الصلاة، تسمى أيضا الصلاة وأم القرآن. بين وبين عبد نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبد بالنسبة إلى السناء والطلب الذي يطلبه العبد. وفي الحديث يقول الله مجدني عبدي يعني عظمني، عظمني عبدي، الثناء بصفات الجلال على الله تبارك وتعالى. يبقى القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. يبقى الإمام قيد هذا الحديث وفهم هذا الحديث أن قول أبو هريرة هذا منصب على كون الإمام لم يقرأ وإنما هو ساكت في سكتاته ونحو ذلك. ده فهم الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال وحدثني عن مالك.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة.
نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام يعني عروة بن الزبير فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. خلاص احنا حفظنا الآن طريقة الإمام مالك. يأتي بالحديث وهذا الحديث يقيده بفهم أهل المدينة، يفهمه كما فهمه أهل المدينة لأن عمل أهل المدينة على هذا. فعند أحد الفقهاء عروة بن الزبير كان يفعل هذا يبقى فيفهم الحديث الماضي عليه. وجاء عنه جاء عن عروة بن الزبير أنه كان لا يقرأ، يعني هذه رواية. وهناك رواية عن عروة بن الزبير أنه كان لا يقرأ. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد هذا الأنصاري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو ربيعة الرأي أن القاسم بن محمد بن أبي بكر كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. كان لا يجهر فيه، كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر، شوف تقييد أيضا. وروي عنه والروي عنه سالم بن عبد الله أنه قال إيه؟ قال إن تركت فقد تركت فقد تركه الناس، إن تركت القراءة فقد تركه الناس وتركه من يقتدى بهم، وإن قرأت فقد قرأ بعض الناس الذين يقتدى بهم. قال سالم وكان القاسم ممن لا يقرأ. يبقى برضو القاسم عنده إيه؟ قولين، وعروة بن الزبير عنده إيه؟ قول. لكن الإمام مالك يحرر يعلم الصحيح الثابت عنهم ويعلم غير ليه؟ غير الثابت. ولهذا أنت كطالب علم إن أردت أن تعلم ما الثابت عن عروة، ما الثابت عن مثلا القاسم بن محمد، هتعود لأهل المدينة. طالب العلم مش أي حد يرجح وخلاص، أهل الكوفة يرجحون أن عروة ثابت عن عروة، نقول أهل المدينة هم أعلم بروايات رجالهم فنقدم ما قاله أهل المدينة وأن الصحيح عن عروة أنه كان لا يجهر وكذا القاسم. عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالإمام. خلاص ذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا رأي الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى.
باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى سمعت مالك
نعم هذا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر هذا من صح الأسانيد كما ذكرنا مرارا كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام، هو دوت ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، سبق فيما لا يجهر، الآن فيما يجهر. قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، فتوى عبد الله بن عمر. وإذا صلى وحده خلاص منفرد فليقرأ ما شاء. وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قيل إن هذا أشهر الأقوال عنه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وحدثني يحيى عن
مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءتي حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن أكيمة عليه الصلاة والسلام، ابن أكيمة وثقه يحيى، يحيى بن معين وغيره، واسمه عمارة، اسمه ايه؟ عمارة هكذا بالضم، يكنى بأبي الوليد، وهو مدني من رجال أهل المدينة الذين عرفهم ابن شهاب. عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها، يعني بعدما فرغ من صلاة من الصلوات، قال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ يعني هل خالجني القرآن؟ يعني هل أحد قرأ، هل قرأ بالفاتحة أم قرأ بسور أخرى؟ هذا مبهم. فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن، يعني كأني أقرأ وأحد ينازعني ويشاغلني ونحو ذلك، فيها مفاعلة. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه إلى آخره. بقى لأن غرض الإمام من سياق هذه الرواية ترجيح ترك القراءة في الجهر، لأن الحديث قد يحمل على ترك القراءة قراءة غير الفاتحة، يعني أن الناس كانوا يقرؤون مع النبي غير الفاتحة، فمنعهم عن القراءة غير الفاتحة، ممكن حتى تجمع بين الايه بين الصبر، لكن هذا فهم الإمام رحمه الله.
باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وأبي سلمة عبد ابن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين.
نعم. يحيى عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما، يعني سعيد وأبا سلمة، أخبره عن أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. فهم البعض أن تأمين الإمام، أن تأمين الإمام موقوف على تأميم، أن تأميم المأموم موقوف على تأميم الإمام، وقوله بعض الناس فهم هذا، وقوله فأمنوا، الفاء تقتضي التأخير، صح؟ تقتضي تأخير تأمين المأموم، يقول آمين فإذا سكت قلنا آمين، هذا مقتضى اللغة. لكن الجمهور على أن المراد إذا أراد أن يؤمن فلتؤمنوا، يعني الجمهور يفهم هكذا، آمين تؤمن، فإذا ابتدأ في التأمين أمنت، لكن مقتضى اللغة يقول إيه؟ آمين فإذا سكت قلت أنت آمين. والجمهور لم يفهم هذا، جمهور الفقهاء لم يفهم، ولهذا لابد أن تقيد فهمك بفهم الإيه؟ السلف والعلماء وليس مطلق اللغة، تنبهوا يا إخواني. قال أنهما أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، قيل ملائكة السماء وقيل الحفظة على خلاف، وأمور غيبية، غفر له ما تقدم من ذنبه، نستثني الكبائر، الكبائر توبة خاصة نص عليه الجمهور. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. طبعا التأمين مندوب عند الجمهور خلافا للظاهرية أوجبوه، والهلك الرافضة قالوا ببدعته، تصور أن الرافضة يقولون ببدعة التأمين، وحجة الجمهور طبعا في السنية وصرف الأوامر إلى السنية حديث المسيء. نعم.
وحدثني عن مالك عن سمي مولى، عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد، منه من وفق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا مالك وسمي مولى أبي بكر وأبو صالح زكوان السمان لبيعه السمن، السمان الزيات لبيعه الزيت، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني قولوا مع بادئة قوله آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين ثابت. الحديث الذي بعده أبو الزناد عبد الله ابن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، راوية إسناد مشهور عن أبي هريرة، أبو الزناد على الأعرج عن أبي هريرة، وهو على شرط الإمام بخاري وكذلك مسلم: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، وفيه التصريح أن المقصود بالملائكة ملائكة السماء وليست الحفظة، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، هذا أيضا متفق عليه، إسناد صحيح لا غبار عليه، أخرجه البخاري ومسلم. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، وفي رواية ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذا الأخبار ثابتة في الصحيحين، وفيها فضل التأمين، وفيها أن الإنسان يؤمن مع تأمين الإمام، وفيها أن التأمين إن وافق المؤمن إن وافق تأمين الملائكة غفر له، كذلك قول الإنسان بعد الإمام اللهم ربنا لك الحمد.
باب العمل في الجلوس في الصلاة. حدثنا يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهامة، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل.
مالك عن مسلم بن أبي مريم، هذا يسار المدني. بداية العمل في الجلوس في الصلاة، يعني كيف يجلس في الصلاة سواء للتشهد أو سواء بين السجدتين، مطلق الجلوس في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم، قلنا يسار هذا ثقة مدني، عن علي بن عبد الرحمن بن المعاوي، ضبطه البعض بفتح الميم المعاوي، هكذا يراجع التقريب، والأشهر الضم المعاوي، أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبس بالحصباء، صغار الحصى، يعني يجلس في التشهد ويعبس في الحصى أمامه، حصى المسجد. فلما انصرفت نهاني، لما أنهينا الصلاة قال: لا تفعل هذا وتشغل نفسك عن الصلاة، اصنع كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في صلاته وجلوسه؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقال فخذه ولم يقل ركبته، الفخذ معروف هنا، وأما الركبة فها هنا، الجميع يضع عندنا ها هنا، لكن السنة أيضا أن تضع اليد على الايه؟ على الفخذ وتؤخرها هكذا. قال: وكيف كان صلى يصنع؟ قال: إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها. المالكية على أنه يعقد إذا أشار، يعقد إذا أشار، يعني عند المالكية تضع يدك لا تقبض، فإذا تشهدت فأردت أن تشير فحينها القبض، خلافا للشافعية على أنه يعقد من حين جلوسه، يجلس ويروح قابض، هكذا فهم مالك. وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، التي تلي الإبهام يعني السباب، ووضع كفه اليسرى على فخذه ولم يقل ركبته كما ذكرت لك اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل فإنك تفعل ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي.
الآن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع، يعني الصلاة كانت رباعية، تربع وثنى رجله. التربع هنا على خلاف، العلماء الباجي يقول ليس المقصود التربع المعروف اللي نفعله، القدم اليمنى تحت اليسرى واليسرى تحت اليمنى ونجلس على يجلس أحدنا على إسته، لا، المقصود أنه أخرج كلتا رجليه من جانبه الأيمن أو من جانبه الأيسر وجلس على إسته، أنا خرج الرجلين من على اليمين وجلس، أو خرج الرجلين على اليسار وجلس هكذا. قال فلما انصرف، ده اللي قال أبو الوليد الباجي، وبعض الشراح قال لا، مقصود بالتربع هو التربع المعروف، أن يتربع الإنسان بهذه الطريقة. قال فقال الرجل فإنك تفعل، لأن التربع هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أنه تربع وجلس هذه الجلسة. فقال عبد الله، لا لقاء شيخ، فقال عبد الله، نعم الرجل إيه، فقال الرجل فإنك تفعل، يعني أن هذا الرجل رأى إيه، رأى عبد الله ابن عمر يفعل مثل هذه الجلسة. فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي، يعني هو مريض لكن هذا الرجل يفعله هكذا بغير مرض، فابن عمر لا يستطيع أن يجلس، فيعني فعل مثل هذه الفعلة. نعم.
حدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن مغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك، فقال إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي.
صدقة بن يسار هذا يعني نزيل مكة، هو نزيل مكة، والمغيرة بن حكيم قيل أنه سمع من ابن عمر، وينظر في التاريخ الكبير للإمام البخاري يراجع هذا، ولكن الظاهر أن البخاري أثبت له السماع من عبد الله ابن عمر، وفيه نفس المعنى أن ابن عمر كان يشتكي فكان يجلس هذه الجلسة. الآن يؤكد الإمام مالك أن هذه ليست سنة ابن عمر، وإنما فعلها ليه؟ لأنه كان يشتكي لمرض أو نحو ذلك، لا لكونها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال ففعلته أنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له فإنك تفعل ذلك؟ فقال إني رجل، إن رجلي لا تحملاني.
نعم، فيه نفس المعنى السابق.
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراه الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال أراني هذا عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.
هذه سنة الجلوس. يبقى الآن بين أولا في الأخبار الواردة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير ويضع يده على فخذه، ثم بين أن ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنما كان لشكاية فيه ومرض، لا لكونها سنة نقلت عند أهل المدينة، ثم بين بعد ذلك الصفة الصحيحة الثابتة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهي الجلسة المعروفة المعهودة عندنا، ثم ابتدأ في أبواب التشهد في الصلاة وما جاء عن أهل المدينة فيها.
باب التشهد في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه سمع عمر الخطاب وهو
عبد المنبر. الرحمن بن عبد القاري
عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا التشهد الثابت عن عمر ابن الخطاب، وكان يعلمه على المنبر، فقد ذاع وانتشر ومعروف، ولا يتعلمه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزيلعي في نصب الراية قال هذا إسناد صحيح، صحح هذه الصيغة الأولى.
حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم رد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه.
هذا الحديث يحتاج إلى توضيح. طبعا الصيغة معروفة وظاهرة، يقول بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزكيات، إلى آخر ما قال. قال إذا قضى تشهده، ويدعو إذا قضى تشهده، يعني يدعو بما شاء بعد الإيه، بعد التشهد، يعني في آخره، بما بدا له كما يشاء، ولم يقتصر على الوارد فقط. فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، يعني في آخر الصلاة يجلس، هذا التشهد في الوسط، ثم التشهد في الايه، في أخريات الصلاة، التشهد الثاني، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، يعني يقول التشهد أولا ثم يدعو. فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إذا أراد أن يفعل هذا زاد مثل هذا الذي تسمعون، قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. أراد أن يسلم يعني ينصرف من الصلاة، قال السلام على النبي، يعني كأنه كان يريد يعيد من لفظ التشهد ما كان من جنس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل هكذا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قال الزرقاني كان يكرره، يعني كأنه يحب أن يختم التشهد بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، عن يمينه، ثم يرد على الإمام. يعني إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، فكان ينوي يسلم تسليمة ثانية ينوي بها الرد على الإيه، على الإمام. فإذا سلم عليه أحد عن يساره رد عليه، يعني اللي عن يساره سمعه كده بيقول إيه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كان إيه يقول وعليكم السلام ورحمة الله، كذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. هذا هو الوارد عن عبد الله ابن عمر. وهل هذا يعني أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ حكاية الزيادة على السلام أو نحو ذلك فيها نقاش في مسألة طويلة، لأن المبتدع يزعرون علينا بمثل هذه الروايات، ويقولون يجوز أن نحدث أذكارا ونحدث أشياء من مثل هذه، يعني يأتوا بمثل هذه النصوص المتشابهة ويهدمون بها الأصول، وأن الأصل في الأمور التعبد، وأننا نقف على الأثر، فهم يأخذون مثل هذه المتشابهات ويقولون يجوز أن نحدث أذكارا وعبادات، ويبتدعون في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. هذا يعني سقط من بعض النسخ عندكم. هذا الحديث فيه تشهد عائشة رضي الله عنها وارضاها بهذه الصيغة، ابتدأ بتشهد عمر ثم أتى بتشهد آخر لعبد الله بن عمر أيضا من أهل المدينة، ثم أتى بتشهد ثالث وهو من قول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه المعنى الذي سمعنا. نعم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم.
هذا إسناد آخر. الإسناد الأول عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم بن محمد عن عائشة، وهذا إسناد ثاني من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أن أخبره أن عائشة زوج النبي إلى آخره. إذن هما إسنادان وفيهم المعنى المعروف، هذا تشهد عائشة. نعم.
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع مولى ابن عمر مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا، فقال ليتشهد معه. قال مالك: وهو الأمر عندنا.
الآن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع نافع مولى عبد الله عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة، دخل مع الإمام في صلاة وقد سبقه الإمام بركعة ركعة واحدة، يتشهد معه في الركعتين والأربع، يجلس معه يتشهد وإن كان ذلك له وتر. الآن يصبح هذا ثلاث تشهدات وهذا إيه؟ تشهدين، صحيح؟ بيسأل عنها كثير من الناس. فقال: نعم، ليتشهد معه لأنه يتبع لإيه؟ يتبع الإمام. قال مالك: هو الأمر عندنا. هكذا.
باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح ابن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان.
قال الحافظ في شأن هذا الحديث: الموقوف هو المحفوظ، الموقوف هو المحفوظ، الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. ومليح بن عبد الله السعدي لم يروي عنه إلا محمد بن عمرو هذا، وذكره ابن حبان في الثقات. والحديث قد يكون له حكم الرفع طبعا، إذ يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان، وقد يكون هذا من قولة أو يعني اجتهاد من إيه من أبي هريرة في كونه الشيطان يعبس به، فكأن رأسه وناصيته في يد الإيه في يد الشيطان. باب ما يفعل.
باب ما يفعل من سلم من ركعتين سهيا. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصادق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع.
هذا الحديث معروف وقد أخرجه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحيهما، وحديث ذو اليدين المعروف المشهور، وأيوب بن أبي تميمة هذا كيسان أيضا، كلهم من رجال الصحيحين. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، والنبي يسهو ليشرع صلى الله عليه وسلم، ولا يسهو فيما أوحي إليه، يعني لا يفقد أحكاما من أحكام الله تبارك وتعالى التي نزلت عليه. فقال رسول صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودها وأطول، مثل السجود الذي يسجده في صلاته بأذكاره بما يقوله، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجودها وأطول ثم رفع. السجود مثل السجود، لا خلاف إيه؟ لا خلاف فيه. الأذكار مثل إيه؟ مثل الأذكار. الدعاء مثل الدعاء، لا إشكال في هذا، هذا ظاهر النص. نعم.
وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس.
أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ابن أبي أحمد هذا اسمه عبد الله وأبو سفيان هو وهب اسمه وهب وقيل لا يصح له اسم بل اسمه كنيته وده اللي رجحه الحافظ ابن حجر والحديث في مسلم ثابت صحيح وفيها النبي تثبت لأنه لم يثق في كلمة ذو اليدين لأن الجماعة كسر فلماذا نص وحده ذو اليدين فتثبت من الناس ثم سجد سجدتين بعد التسليم يعني أنه سلم وتكلم لمصلحة الصلاة وهو جالس يعني سجد وهو إيه وهو جالس لم يقم ثم يجلس ويسجد ونحو ذلك بل هو في مجلسه جالس اتجه إلى القبلة وسجد ولم ينتصب قائما ثم إيه ثم يسجد. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقام له فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت.
عندي رجل من بني زهر بن كلاب فقال له ذي الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت. ها؟
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم.
وحدثني
عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك.
قلنا ابن شهاب أحد من تدور عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأبى الله عز وجل الكمال إلا له وحده سبحانه وتعالى فيعد هذا من أوهام الإمام الزهري ذو الشمالين ذكر ذو الشمالين هذا عد من أوهام الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر القاضي عياض في الشفا قال وهم هنا الزهري مع سعة علمه فقال ذو الشمالين ولا يصح لأن ذو الشمالين هذا استشهد في بدر كان في صحابي آخر اسمه إيه؟ ذو الشمالين هو يظنه الزهري هو ولكن هذا غير صحيح هذا من أوهامه رضي الله عنه ورحمه. قال ابن عبد البر في التمهيد وأما قول الزهري في هذا الحديث أنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه وقد اضطرب على الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا عظيما أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة يعني وصل الأمر لكثرة الاضطراب على الزهري في هذا الحديث أنهم خلاص أوقفوا مسند الزهري من يعني رواية الزهري من حديث ذو اليدين ونحو ذلك. إذن هذه اللفظة ذو الشمالين تعد من أوهام الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الحديث لا نكرة فيه أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم طبعا سلم سجد أين السجدة أين السجود. أيضا الحديث فيه كما ترى فيه اختلاف وفيه اضطراب فالأولى تركه من مسند الزهري وننظر ما في الصحيحين من روايات ثابتة صحيحة تامة. نعم.
باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان.
هذا عند مسلم هذا مرسل إسناد مرسل عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء تابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل لكن الحديث ثابت موصول عند مسلم من مسند أبي سعيد فالحديث متصل كما قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد، وقال حديث متصل مسند صحيح، لكن هذا طبعا مرسل. وفيه مسألة الشك، إذا شك الإنسان هل صلى ثلاث أم أربع، خلاص يبقى صلى ثلاث ويزيد الرابعة ترغيما للشيطان، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان، يعني إغاظة للشيطان، إزلال للشيطان. وترغيم الرغم التراب، اسم من أسماء التراب، وكأنه وضع أنف الشيطان في التراب بهذا، ترغيم يعني تتريب، هكذا قال بعض أهل اللغة. فالسجدتان ترغيم للشيطان يعني إغاظة وإزلال للشيطان، وكما ذكرنا الرغم اسم من أسماء التراب.
وحدثنا مالك عن عمر بن محمد ابن زيد، عن عمر بن محمد ابن زيد عن سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس.
عمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا أخرج له البخاري ومسلم. فسالم بن عبد الله وابن عمر إسناد في غاية الصحة، إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ، يعني فليتحر الذي يظن أنه نسي من صلاته، يشوف هو نسي إيه ركعتين ركعة فليصليها اليقين ما ثبت بيقين عند، ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس، أيضا لا يقوم، ينتصب ثم إيه ثم يجلس. وحدثني عن مالك،
وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السامي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فكلهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس.
عفيف ابن عمرو السهمي الحافظ قال عنه مقبول، ودائما الحافظ إن قال مقبول عن راوي أي مقبول حيث يتابع وإلا فضعيف، هذه قاعدة الحافظ ابن حجر، وممن وثقه النسائي وابن شاهين وذكره ابن حبان في الثقات، فيعني الظهر وهو من رجال الموطأ، فالإمام مالك دائما ينتقي الرجال، ومن أخرج له مالك في الموطأ ففي غالب الأمر هو يرتضيه. سئل عن الذي يشك في الصلاة فلا يدري كم صلى ثلاثة أم أربع، فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى، يعني يبني على اليقين، هذا الحكم عند أهل المدينة. نعم.
حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال يتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي.
نعم، نفس المعنى السابق. قال باب،
باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم.
هذا فيه ترك التشهد الايه التشهد الاوسط، الحديث في الصحيحين، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد مرة ثانية بعد انتصابه، وإنما أتم صلاته ثم جلس، قال ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، لأن ثم نقص، فإذا كان ثم نقص في الصلاة فالأصل أنها تكون قبل الايه قبل التسليم، ثم سلم بعد ذلك بعد أن سجد السجدتين.
حدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن محينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد السجدتين ثم سلم بعد ذلك.
هذا نفس المعنى السابق، يحيى بن سعيد هو الأنصاري، والحديث في الصحيحين.
باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني.
ذكر عائشة هنا عن علقمة ابن أبي علقمة، أن عائشة خلي بالك في بعض الروايات وقرأ عن أمه عن عائشة عن أمه عن عائشة هو الصحيح، لكن خطأ في الرواية، افهموها. رواية يحيى الصواب فيها أنه قال علقمة بن أبي علقمة أن عائشة، وهذا خطأ، والصواب عن أمه أن عائشة، تنبهوا إلى هذا. وده سبق معنا قبل ذلك أنهم يصوبون من أنفسهم رواية يحيى، وهذا غير صحيح. الصواب نثبت رواية يحيى بخطئها، ثم ننبه في الحاشية أن ثم تصويب من لهذه العبارة. يبقى الصحيح عن أمها عن عائشة، لكن الرواية عن يحيى هي علقمة بن أبي علقمة أن عائشة، هكذا قال. وردي هذه الخميصة، الخميصة كساء له أعلام، كساء له أعلام، فإن نظرت إلى علامها في الصلاة فكاد يفتنني، يعني يشغلني. يبقى النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنه، هذا ينفر منه الإنسان ويتخلص منه. نعم.
حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم، ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، فقال يا رسول الله ولما؟ فقال إني نظرت إلى عالمها في الصلاة.
هذا مرسل من رواية عروة بن الزبير، وأنبجانية كساء غليظ لا علم له، هكذا عرفوه. نعم.
حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه، فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا، فعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت.
هذا الحديث من رواية عبد الله بن أبي بكر اللي هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، وهو لم يدرك أبا طلحة. وقوله دبسي طائر صغير، قيل إنه ذكر اليمامة، فطفق يتردد يلتمس مخرجا، فنظر إليه وهو في حائطه يعني في بستانه، شغل عن الصلاة، وبسبب هذه الشغلة يعني تصدق بكل هذه الحائط. نعم.
حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجل من الأنصار كان أصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت، فهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة، فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان ب50,000، فسمي ذلك المال الخمسين.
هذا فيه مبهم، وقوله بالقف فسره بأن القف واد من أودية المدينة، والقف ما صلب من الأرض، كل ما صلب من الأرض يسمى بالقف، في زمن الثمر والنخل قد ذللت يعني مالت لكونها طابت وأصبحت بها الثمار، ينظر إليها الإنسان وينظر إلى ماله، فهي مطوقة بثمرها يعني مستديرة بما فيها من ثمار وبكثرة ما فيها من ثمار، ومع ذلك لما شغل هذا الرجل بالنظر فيها عن صلاته يعني تصدق بها لوجه الله، وسميت الخمسين لكونها بعت ب50,000. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى